قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، كقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله: ولا يؤوده حفظهما. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. وكذلك قوله: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة، فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. وكذلك قوله تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. وكذلك قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه. وكذلك قوله: لا تدركه الأبصار، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية، لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به الرؤية، كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤيا لا يحاط به رؤيا. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة. وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. وكذلك من شاركهم في بعض ذلك، كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، ولا مباين للعالم ولا محايث له، إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم، وليست هي مستلزمة صفوت ثبوت،
وليست هي مستلزمة
صفة ثبوت. ولهذا قال محمود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات، فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث، ولا متقدم على العالم ولا مقارن له.
بس. الحمد لله رب العالمين،
وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته التدمرية بعد أن تحدث عن المثلين ثم عن الأصلين والمثلين، قال: وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. الخاتمة في الغالب الكثير إنما تأتي ملخص ما تقدم في الكتاب، أي إن المؤلف يلخص كتابه في الخاتمة، ولكن الخاتمة في هذا الكتاب جاءت على خلاف ذلك، عبارة عن قواعد نافعة وكثيرة، وهي أي هذه الخاتمة من صلب الموضوع، موضوع الكتاب. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى إثبات ونفي، أي إن صفات الرب سبحانه وتعالى منها ما هو صفات ثبوتية، منها ما هو صفات سلبية. يوصف الرب سبحانه وتعالى بالإثبات وبالنفي. الغالب الكثير الإثبات، ويكون الإثبات مفصلا، ويأتي النفي مجملا في الغالب، وإن كان قد يأتي مفصلا أيضا. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، هذه هي القاعدة، تحفظ بأن الله يوصف بالإثبات والنفي، لا يوصف بالإثبات فقط ولا يوصف بالنفي فقط، ولكن يوصف بالإثبات والنفي معا. ثم جعل يمثل فقال: فالإثبات كإخباره سبحانه وتعالى أنه بكل شيء عليم، إثبات للعلم، العلم الواسع المحيط بكل شيء. نأخذ ذلك من الصيغة ومن التركيب، أنه بكل شيء، نأخذ من هذا التركيب، ثم من لفظة عليم أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، هو الأسلوب نفسه، وأنه سميع بصير ونحو ذلك. كل الصفات التي لم تقع في سياق النفي أو في سياق النهي أو في سياق الاستفهام الإنكاري فهي صفة ثبوتية. والنفي كقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه. ثم قال: وينبغي أن يعلم، بعد أن قعد القاعدة بأن الله يوصف بالإثبات والنفي، جعل يبين الفرق بين النفي وبين الإثبات. ينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا كان إلا إذا تضمن إثباتا. إذن النفي الذي يوصف به الرب سبحانه وتعالى هو النفي الذي يتضمن إثباتا وليس مجرد نفي، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا فيه كمال، لأن النفي المحض الذي لا يتضمن إثباتا عدم محض، والعدم المحض أي العدم الخالص ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء. إذن لا يوصف الرب سبحانه وتعالى بما ليس بشيء، وإنما يوصف بالكمال. النفي إذا تضمن إثباتا يدل على الكمال، وإن لم يتضمن إثباتا فهو لا شيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض الذي لا يتضمن إثباتا يوصف به المعدوم والممتنع. الممتنع كجمع النقيضين ورفع النقيضين، المعدوم أي غير الموجود يوصف بالنفي المحض، المعدوم الذي لم يوجد يوصف بالنفي المحض، والممتنع كجمع النقيضين الوجود والعدم يوصف بالنفي المحض. والمعدوم والممتنع لا يوصفا بمدح ولا كمال. لا يتصور أن يقال في المعدوم والممتنع المدح أو الكمال. ثم جعل يسوق شيخ الإسلام رحمه الله آيات في هذا المعنى فقال: ولهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح. هذه تعتبر أيضا قاعدة، وإن لم يسمه وقاعدة رحمه الله. عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمن لإثبات مدح، ولا بد من ذلك. إن لم يتضمن إثبات مدح لا يوصف به الرب سبحانه وتعالى، ولا يعد كمالا ولا مدحا، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا محل الشاهد، لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله: ولا يؤوده حفظهما. بيان ذلك: فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة وكمال القيومية. الحي بالحياة الكاملة هو الذي لا يكون عرضة لا للسنة ولا للنوم، الذي يتعرض أو يكون عرضة للسنة والنوم حياته ناقصة، لأن النوم أخو الموت. من ينام ويأتيه غفلة وذهول ونسيان ونعاس، هذه صفات نقص، تدل هذه الصفات على ضعف الحياة. أما الحي الذي لا يموت، الحي القيوم صاحب الحياة الكاملة، لا تكون حياته عرضة لهذه النقائص. تضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين هذا النفي لكمال أنه الحي القيوم. الحي هذا الاسم مرجع لجميع الصفات الذاتية، صفة الحياة مرجع لجميع الصفات الذاتية، هي الأصل. الحي هو الذي يوصف بالسمع والبصر والعلم والحلم وغير ذلك. القيوم القائم بنفسه، أي الغني عن غيره، الذي يقيم غيره فغيره لا يقوم إلا به. القائم على كل شيء، كل شيء تحت تدبيره، القائم بنفسه الغني عن غيره، المقيم لغيره الذي لا يقوم ولا حياة ولا وجود لغيره إلا به، القائم على كل شيء مدبر الأمور، هذه من معاني القيوم. لذلك القيوم أيضا مرجع لجميع الصفات الفعلية، الحي القيوم، تضمن هذا النفي هذه المعاني الثبوتية التي تدل على المدح والكمال، لا تأخذه سنة ولا نوم. لو لم يدل هذا النفي على هذه المعاني لا يكون مدحا ولا كمالا. وكذلك قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما لا يكرثه ولا يثقله، وذلك لكمال قدرته وتمام قدرته، لكون قدرته قدرة كاملة وتامة لا نقص فيها، لا يؤوده حفظهما، بخلاف المخلوق القادر. المخلوق قد يوصف بالقدرة بأنه قادر، إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة، أي قدرة غيره ناقصة ليست تامة وليست كاملة. صاحب القدرة التامة والقدرة الكاملة هو الله وحده. دلت هذه الآية وهذا النفي على هذا المعنى، فإن هذا نقص الذي يقدر على شيء مع شيء من المشقة والتعب نقص في قدرته وعيب في قوته، هذا وصف ذاتي للمخلوق، العجز والعيب والنقص صفات ذاتية للمخلوق، كما أن القدرة التامة والكمال والقيومية صفة ذاتية للرب سبحانه وتعالى. وكذلك قوله تعالى لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، نفي، فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض، لا يغيب عن علمه شيء في السماوات والأرض، كيف يغيب عن علمه فهو الخالق، ألا يعلم من خلق؟ وكذلك قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما العلم أنه خلق هذه الأجرام العظيمة التي لا يعلم عظمتها إلا هو، مع ذلك قال وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه أحد في مثل هذه القدرة وهذه القوة، لا يشارك الله أحد، لذلك هذا من الكمال المطلق، له الكمال المطلق في قدرته في علمه في سمعه في بصره في جميع صفات الكمال، فصفات الله كلها كمال، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه شيء لا يحتاج إلى التفسير والشرح. الإنسان إذا عمل عملا في حدود قدرته المحدودة في نهاية العمل يحس بالتعب والنصب والكلل، لأن قدرته محدودة ضعيفة، وكذلك قوله لا تدركه الأبصار. هذه الآية ينبغي أن تفهم فهما صحيحا، لأن أهل الكلام أساءوا فهم هذه الآية واستدلوا بها على أن الله لا يرى في الآخرة. والبيان ما ستسمعون الآن من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول إنما نفى الإدراك، الإدراك أمر زائد على الرؤية، لم ينفي الرؤية، نفى الإدراك. يجب أن نفرق بين الرؤية وبين الإدراك. الرؤية شيء، والإدراك شيء زائد على الرؤية. لذلك قال إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة، الإدراك الإحاطة، قد ترى شيئا ولا تحيط به، ترى الشمس فوقك، تنظر إلى الشمس وترى لكن لا تحيط بها، شعاعه القوي، نورها القوي يحول بينك وبين الإحاطة بالشمس، مخلوق من مخلوقات الله تعالى، لكن لن تستطيع أن تحيط بها، فكيف الرب سبحانه وتعالى؟ إذن الرؤية أو الإدراك أمر زائد على الرؤية، قد ترى شبحا من بعيد لا تدرك. هل الشخص الذي تراه من بعيد رجل أو امرأة؟ لا تدرك، لكن رأيت. إذن الرؤيا تثبت، ولا يلزم من إثبات الرؤيا إثبات الإدراك. المنفي هنا في الآية الإدراك للرؤيا. لأن المعدوم قال رحمه الله الإدراك أو نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء. إذا ذكر العلماء لا يدخل أهل الكلام في عدادهم، لذلك قيل لو وقف الإنسان مالا على العلماء لا حظ لعلماء لأهل الكلام في هذا الوقف، لأنهم ليسوا من العلماء ولكن من المتكلمين، لديهم اصطلاحات، تسمية اصطلاحات بالعلم فيه تسامح، وعند التحقيق ما لدى علماء الكلام ليس بعلم، اصطلاح وآراء وتخمينات ليس بالعلم الحقيقي. لذلك قوله رحمه الله كما قاله أكثر العلماء، لا يدخل علماء الكلام لأنهم لا يقولون بهذا القول وليسوا من العلماء. ولم ينفي الرب سبحانه وتعالى مجرد الرؤية بقوله لا تدركه الأبصار، لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، صفات الله صفات مدح وكمال، وعدم الرؤية ليس فيه مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا لأنه لا يرى لكونه معدوما، وإنما المدح في كونه لا يحاط به، المدح في كون الرب سبحانه وتعالى يرى لا يحاط به، لأن المخلوق لا يحيط بالخالق لا علما ولا رؤية، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤية، كما أنه لا يحاط به وإن علم. ثم قال مبينا لهذا الكلام فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية. فنحن نعلم ربنا سبحانه وتعالى الآن، هل نحيط به؟ لا. معرفتنا للرب سبحانه وتعالى وإيماننا به إيمان إثبات ووجود وتسليم لخبري وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن لا نحيط به، لا نحيط لا بذاته المقدسة ولا بأسمائه وصفاته، نعلم بأنه عليم سميع بصير، علي على خلقه مستوى على عرشه، نعلم معاني هذه الصفات لكن لا نحيط بها ولا نعلم كيفية علمه وسمعه وكيفية استوائه ونزوله ومجيئه، نجهل. في هذا كمال، نعلم ولا نحيط به. كذلك سوف يراه أهل الموقف في عرصات القيامة، يرونه ولا يحيطون به، على خلاف يأتي ذكره. هل هذه الرؤيا في عرصات القيامة خاصة بالمؤمنين أم لا؟ وأهل دار الكرامة يرونه من فوقهم، يشرف عليهم من فوقهم ويكلمهم ويسلم عليهم سلام قولا من رب الرحيم، ويضحك إليهم فيرفع كل إنسان بصره حيثما كان فيرى ربه دون زحام أو غبن أو ظلم، ولكن لا يحيط به. كما أنه لا يحاط به، نعم، وإذا علم، كما أنه لا يحاط به إذا علم، فكذا فكما عفوا فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية. هذا الكلام أيضا ينبغي أن يعتبر قاعدة، وإن كان شيخ الإسلام قعد قواعد بارزة واضحة، لكن في عرض كلامه تمر عليكم قواعد ينبغي أن تفهم أيضا إنها قواعد. فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية. هذه قاعدة مستقلة ونافعة. فكما في نفي الإدراك، عفوا، فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا. لا يدرك لماذا؟ لعظمته سبحانه وتعالى، هذا هو المدح. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، فكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها. هكذا قلب أهل السنة هذه الآية على المعتزلة. استدلت المعتزلة بهذه الآية على نفي الرؤية، فقلب أهل السنة عليهم الدليل، فجعلوا الآية دليلا على الرؤية لا على النفي. هكذا ينبغي أن يفهم، وهذا من دقة فهم السلف، يفهمون من كتاب الله تعالى وكلامه ما لا يفهم علماء الكلام، كما قلنا وليسوا بعلماء عند التحقيق. انتبه. وكان ذلك دليلا، أي نفي الإدراك دليل على إثبات الرؤية، لأنه إذا نفى الإدراك يفهم من ذلك النفي أنه رؤية، إلا أنه لا يدرك، لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة. المنفي إذن الإحاطة، فكما تقدم الإحاطة أمر آخر زائد على مجرد الرؤية. وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. يدخل في الأئمة دخولا أوليا الأئمة الأربعة، لأنهم هم المشهورون، هم الذين بارك الله في تلاميذهم فدونوا مذاهبهم واشتهروا بين المسلمين. الأئمة الأربعة وغيرهم متفقون مع سلفهم، أي مع التابعين والصحابة، على إثبات رؤية الرب سبحانه وتعالى في دار الكرامة، وأن الله يمنه العباد في الآخرة قوة غير عادية غير هذه القوة. وفي هذه الدنيا لا يقوى أحد أن يثبت أمام التجلي، فإذا كان الجبل مع قوته وصلابته لم يثبت أمام التجلي فتدكدك فكيف البشر. ولكن العليم القدير الذي لا يعجزه شيء سوف يمنه عباده قوة في الدار الآخرة ليثبتوا أمام التجلي، فيتجلى لهم فيمكنهم من رؤية وجهه سبحانه وتعالى. وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. لذلك من الخطأ أن ينفي الرؤية بعض أتباع الأئمة الأربعة. الرؤية تنفيها المعتزلة مع انتساب بعضهم إلى بعض الأئمة، وتضطرب الأشاعرة في باب الرؤية اضطرابا خطيرا غير مفهوم، يثبتون الرؤية بدون مقابلة. ما الذي أداهم إلى هذا الاضطراب؟ المحافظة على مذهبهم في نفي العلو والاستواء. نفوا العلو واستواء الله على عرشه، ولكن أثبتوا رؤية مضطربة. وكون الرائي يرى المرئي في غير مقابلة، لا فوقه ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن يساره، غير معقول. وقد قالوا قولا متناقضا، والذي أوقعهم وغيرهم في هذا التناقض عدم التقيد بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وعدم التقيد بما عليه سلف هذه الأمة بما في ذلك الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم. ننبه هذا التنبيه خشية أن يوجد بين طلاب العلم من يطالع كتب الأشاعرة لأنها انتشرت الآن، لتعلم أن هذا تناقض وليس بصواب ما يقولون، اضطراب وتناقض. الصحيح إثبات العلو وإثبات الرؤية معا، كما أنهم يخافون ربهم من فوقهم يرون ربهم من فوقهم. هذا هو الحق الذي عليه سلف هذه الأمة وأئمتها. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه ولا وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. لا يوجد في نصوص الكتاب والسنة النفي المحض الذي لا يستلزم مدحا ولا كمالا. فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا ولا إلها موجودا. الذين يقولون ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يميني ولا عن يساري، أين الله؟ الذين يقولون ليس الله داخل العالم ولا خارج العالم، وليس هو بمتصل ولا منفصل، أين الله؟ هل يمكن أن تصف المعدوم بغير هذه الصفة؟ هذه صفة المعدوم وليس صفة الموجود. الموجود من الخلق لا يوصف بهذا. الإنسان، هذا الإنسان هو داخل العالم وليس بخارج. كل موجود فهو داخل العالم، داخل هذا الكون، الكون ما عدا الله. لكن الذي يقال له ليس داخل العالم ولا خارجه وليس بمتصل ولا منفصل، ذلك المعدوم. لذلك نبهنا غير مرة ما يكرره صاحب السنوسية ويحفظه كثير من شبابنا في كثير من الأقطار بأن الله ليس فوق العرش ولا تحته ولا يمين ولا عن يمينه ولا عن يساره عقيدة دخلت على الأشاعرة وهي في الأصل عقيدة الفلاسفة، لأن الأشعرية دخلت عليها أمور، لأنهم زعموا أنهم يتصدون للدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة ضد المعتزلة. الذي يدافع يجب أن يكون بسلاح متطور غير سلاح العدو. سلاح عدوهم العقل، وهم أرادوا أن يردوا على عدوهم بالعقل، لا، يجب أن يكون سلاحك أحسن من سلاح الذي ترد عليه وتدافع، وإلا تكون مثله إن لم تكن أسوأ منه. هذا ما وقعت فيه الأشاعرة، فنسأل الله لنا ولكم الثبات. وكذلك من شاركهم في بعد ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم. من الذين قالوا إن الله لا يتكلم؟ قالت الأشاعرة، قالوا لا يتكلم بكلام اللفظ، وإنما يوصف بكلام النفس، ليس بحرف ولا صوت، نفي للكلام ومشاركة للمعتزلة الذين زعموا بأنهم خصومهم. لذلك قال الإيجي في كتابه المواقف، الكتاب موجود في الأسواق، قال الفرق بين المعتزلة وبين الأشاعرة إثبات الكلام النفسي وعدم الإثبات. أي إن المعتزلة قالوا المراد إذا قيل الله متكلم أو الله يتكلم معناه يخلق الكلام، لا يتكلم، حرفوا الكلام، حرفوا الكلم، قالوا معناه متكلم خالق للكلام، كلامهم صريح. لكن الأشاعرة قالوا صحيح، لا يتكلم بالكلام اللفظي، ولكن له كلام آخر. ما هو؟ الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت. الكلام النفسي حتى في اللغة لا يسمى كلاما، يسمى حديث النفس. فرق بين الكلام وبين حديث النفس. حديث النفس لا يبطل الصلاة، والكلام يبطل الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرق بين حديث النفس وبين الكلام، إن هذه الصلاة لا تصل لشيء من كلام بني آدم. إذا تكلم الإنسان في صلاته في غير مصلحة الصلاة تبطل صلاته، لكن لو حدثته نفسه وهو في الصلاة، سافر ورجع وهو واقف في الصلاة، هل تبطل صلاته؟ لا، وإن كان ينقص أجرها لعدم حضور القلب، لكن الصلاة صحيحة. أرادت الأشاعرة أن تخالف من زعموا إنهم خصومهم المعتزلة، أثبتوا اصطلاحا جديدا ليس لهم سلف ولا لهم خلف، انفردوا بهذا الاصطلاح إثبات الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت. خالفوا اللغة، وخالفوا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وخالفوا عامة الناس، انفردوا بهذا الاصطلاح، فليتنبه لهذا. لذلك قال وكذلك من شاركهم في بعد ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى. أما الرؤيا فكما تقدم يثبتون رؤية مضطربة، الذين قالوا لا يراهم المعتزلة، ولكن الذي سبق قال فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب وهم الفلاسفة كما تقدم، وإنما أجملنا لأن الكلام مكرر. سبق أن بينا في الدروس السابقة مذهب الفلاسفة الذين يجمعون بين النقيضين، هؤلاء لا يصفونه إلا بالسلوب، السلوب الصفات التي تقع في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام الإنكاري. يشارك هؤلاء في بعض الصفات المعتزلة كنفيهم للرؤية ونفيهم للعلو ونفيهم للكلام، وتشارك الأشاعرة في نفيهم الكلام اللفظي وهو كلام الله الذي هو القرآن الذي أخبر الرب سبحانه وتعالى بكلام صريح بأنه كلامه، حيث قال الرب سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله القرآن. وهل المشركون وغيرهم كانوا يسمعون من رسول الله عليه الصلاة والسلام الكلام النفسي أو الكلام اللفظي؟ هل الكلام النفسي يقرأ ويترى ويتلى حتى يسمع؟ حديث النفس. إذن لا فائدة لإثباتهم الكلام النفسي بعد أن نفوا الكلام اللفظي الذي هو كلام الله حقيقة. لك أن تقول: ما شبهتهم في هذا النفي؟ زعموا بأنهم لو أثبتوا الكلام اللفظي بأن الله يتكلم بحرف وصوت يستلزم ذلك إثبات مخارج الحروف كالفم واللسان والحنك وغير ذلك كما تعلمون، وهذا مستحيل، وما يؤدي إلى المستحيل فهو مستحيل. إذن فالكلام اللفظي مستحيل. نصحتكم غير مرة لا تسلموا لمقدماتهم إذا بدأوا يناقشوا. إذا قالوا يلزم من إثبات الكلام اللفظي إثبات مخارج الحروف، هذه مقدمة لا تسلم. إن سلمت يلزمك أن تسلم للمقدمة الثانية، إن سلمت للمقدمتين يلزمك أن تثبت النتيجة، ولكن تنفي المقدمة الأولى، تقول غير لازم، لأنه ثبت في المخلوق كلام لفظي لمخلوق ليس له مخارج الحروف. الطعام سبح، والحصى، وحن الجذع، وسلم الحجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأيدي سوف تتكلم، والأرجل تتكلم، هذه ليس لها مخارج الحروف. إذا ثبت بالكتاب والسنة مخلوقات تتكلم بكلام لفظي يسمع وليس لها مخارج الحروف، إذن فالله سبحانه وتعالى الذي أنطق هذه الأشياء بقدرته دون أن تكون لها مخارج الحروف قادر أن يتكلم، وليس ولا نثبت له مخارج الحروف، لأن صفات الله تعالى توقيفية، ليس لنا أن نقول على الله من عند أنفسنا لنسلم من معارضة الأشاعرة ومن نهى نحوهم. والذي كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، تشترك كل من المعتزلة والأشاعرة في هذه العقيدة، في عقيدة نفي العلو. وبالله التوفيق.